شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس رمضان، بارك الله لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. الآية التي نتناولها في هذا المجلس إن شاء الله قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد سبق التنويه عليها: وإذا سألك عبادي عني أقريب أنا أم بعيد أنا، أخبرهم أني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، أي فليجيبوا أمري يطيعوا أمري إذ أمرتهم بدعائي. فمن فضل الله علينا أنه يحب منا الدعاء ومرنا به، بل ويحذرنا تحذيرا شديدا من تركه. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسبحان الله يحثنا على الدعاء ويحذرنا تحذيرا شديدا من عدمه. وقد أحسن من قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالحمد لله على هذا الدين القيم. توالت الآيات التي تحث على الدعاء وكذا الأحاديث، فمنها: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ومن ذلك: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالحمد لله. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأكثروا يا عباد الله من الدعاء، فهو عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فحتى وإن لم تستجب دعوتك فأنت تثاب، كلما مددت يديك إلى الله يا رب يا رب تثاب وترتفع درجتك، لأن الدعاء عبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الدعاء هو العبادة. وهنا في الآية الكريمة قد يرد تساؤل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا في كثير من الأحيان. فالإجابة من وجوه متعددة، أذكر من أقوال العلماء منها 10 وجوه. الوجه الأول: لماذا ندعو ولا يستجاب لنا وربنا يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ فثلاثة منها انتظمها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى الثلاث: إما أن تعجل له الدعوة في الدنيا، إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الجواب يوم القيامة. فأولا تكون قد تدعو بدعوة فيها إثم وقطيعة رحم فلا تستجاب، لأن النبي قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا قطيعة الرحم. قد يقوم الرجل يقول: يا رب ارزقني، فيرزق، ولكن ممكن يرزق في الحال وممكن يرزق بعد 10 سنين. ترزق الآن رزقا بسبب دعوة أنت دعوت بها منذ 5 سنين استجيبت الآن، كما أن يعقوب عليه السلام دعا برد ولدي يوسف عليهما السلام، ولكن متى أجيبت الدعوة؟ بعد سنوات طويلة. الثاني أو الثالث: أن الشخص قد يدعو ولا يرى أن الدعوة استجيبت، ولكنها في الحقيقة استجيبت. فقد تقول: يا رب ارزقني، ولا ترى أن أموالا أتتك، ولكن قد تكون زوجتك على وشك الوضع مثلا، وستجرى لها عملية جراحية بشق البطن، تغرم مالا وتتضرر زوجتك. فإذا قلت: يا رب ارزقني، صرف عنك الضرر وحفظت صحة زوجتك وحفظ مالك، قد تكون حديثة ستصاب بها أو يصاب بها ولدك أو تصاب بها سيارتك. فإذا قلت يا رب ارزقني صرفت عنك الخسارة فيا رزق وأنت لا تدري. الوجه الثالث قد يدخر لك الجواب إلى الآخرة. فهذه ثلاثة وجوه استنبطت من هذا الحديث. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه مسائل أخر النبي الدعاء بالشفاعة إلى يوم القيامة، بينما نوح عليه السلام قال نفسي نفسي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، أي فلما استجيبت لم يعد لي دعاء عام يستجاب في الشفاعة العظمى يوم القيامة. الوجه الرابع أننا قد ندعو بدعوة نظن الخير فيها وربنا يكرمنا لأن يختار لنا ما هو أفضل منها. فقد يقوم شاب والهان معجب بفتاة شغلته وشغلت وقته طول الليل والنهار، يا رب زوجني فلانة، يا رب زوجني فلانة، يا رب يا رب، شغله الشاغل هذه الفتاة التي أخذت بتلابيب عقله. وربنا يعلم أنه إذا تزوجها قد تصرفه عن دينه، قد لا تلد، قد تكون سليطة اللسان، قد تخونه في الفراش، قد تمرض مرضا يدور بها عند الأطباء ويتعب بسببها ويرهق، قد تشتم أمه، قد تشتم أباه. فربنا يختار لنا ما لا نختاره أفضل مما نختاره لأنفسنا، فيكرمنا بسبب دعائنا ويصرف عنا المكروه. قد يقوم آخر يقول يا رب يسر لي فيزا للسفر لدول معينة، يرجو من وراء السفر ساعة الرزق، وربنا يكون ادخر له رزقا في بلده، أو أنه إذا سافر قد يبتلى في سفره أو قد يبتلى في أهله أو أولاده بعد سفره، فربنا يصرف عنه السوء ويختار له الخير. فهذا الوجه الرابع، أننا قد نحب شيئا وفيه شر وقد نكره شيئا وفيه خير. الوجه الخامس أن الإجابة قد تتأخر حتى نكثر من الدعاء، فإذا أكثرنا من الدعاء ازداد ثوابنا. فأيوب عليه السلام لبث به البلاء 18 عاما يدعو دعاء مستمرا، وكل ذلك فيه ترتفع الدرجات وترتفع المقامات، فناله بعد 18 عاما نال شهادات عظيمة من ربه، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فلم يكن ينال هذه الشهادات بدون صبر، ولو كانت أجيبت الدعوة في الحال ما وسم بأنه صابر عليه السلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بحديث الإفك في شأن زوجته، فدعا ودعا ودعا وربنا قادر على أن يجيبه في نفس اللحظة لما دعا، ولكن تأخر الجواب ليظهر المؤمن المحب لرسول الله من المنافق الشامت في رسول الله والشامت في آل بيت رسول الله، فتأتي المحنة ليميز الله بها الخبيث من الطيب، ويتأخر كشف الكرب حتى يظهر المحبون لك من الشانئين عليك من الشانئين عليك. فقد تقول يا رب اكشف عني البلاء، وفي بقاء البلاء مدة اكتشاف أشياء كثيرة لم تكن أنت تتوقعها. أحيانا يتأخر الدعاء حتى تفهم معاني الكلمات معاني الكتاب العزيز فهما جيدا. فمثلا قد تمرض وتقول يا رب اشفني، وتدور عند الأطباء ولا تشفى، فتتفتح لك المعاني بعد أن عجز الأطباء كلهم عن دوائك، تكتشف أن الشافي هو الله، وخلاص كل الأطباء فشلوا، لم يبق إلا باب الكريم سبحانه هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. فيتفتح لك معنى قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله، ويتفتح لك معنى قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وثم شيء سابع أو ثامن، وهو أنك تدعو وأنت ظالم، فالمظلوم يدعو عليك، المظلوم يدعو عليك وأنت تدعو، الدعوتان تتصارعان، دعوة المظلوم ستقهر دعوتك، إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أيضا قد تدعو وأنت مرتكب لأمور تحول بين الدعاء والإجابة، مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غذيت بالحرام، فأنا يستجاب لمثل هذا. فهذه بعض الأمور التي قد تتسبب في تخلف الدعوة عن الإجابة أو في تأخرها هذا. وأجتزئ بهذا القدر. وإلى أسئلة إخواني وفقهم الله لكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد رخص الله تبارك وتعالى المريض في الفطر، ولكن المريض الذي لا يرجى برؤه أو كبير السن الذي لا يستطيع الصيام، ما الواجب عليه حينئذ؟
سلف البيان عن هذا بما حاصله أن كبير السن يفطر، ولكن هل يطعم مكان كل يوم مسكينا؟ كان أنس بن مالك يفعل ذلك رضي الله عنه، وإليه ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولكن ليس هناك دليل ملزم له بأن يطعم، إنما هو على الاستحباب والله أعلم.
وإن كان فقيرا يسقط عنه؟
أجبنا أنه لا دليل على الإطعام.
شيخنا بارك الله فيكم، هل ثم أوقات يستحب للصائم أن يدعو رب عز وجل فيها؟
للصائم هل يستحب للصائم أن يدعو في أوقات معينة؟ شأن غيره، يستحب له عند الفطر، وقد وردت بهذا الحديث وإن كان في سندها مقال مثل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، يستحب له الدعاء بين الأذان والإقامة شأن غيره، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وكذلك في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك يوم الجمعة في الساعة الأخيرة منها على رأي كثير من أهل العلم في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، متى أكون مستجاب الدعوة؟
متى تكون مستجاب الدعوة؟
نعم،
إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله منه، احرص على لزوم تقوى الله وربنا يتقبل من المتقين.
شيخنا بارك الله فيكم، بارك في عمركم. كنا نود أن نعرف أدب الدعاء، ومتى يكون الدعاء إذا دعا العبد يكون اعتداء على المولى عز وجل، كما قال المولى عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.
الدعاء له أداب كثيرة جدا لا يأتي عليه المقام، منها أن تقدم بين يدي الدعاء مقدمات، كالدعاء بأسماء الله الحسنى، يا خير الرازقين ارزقني، يا خير الغافرين اغفر لي، يا من بيده الخلق والأمر، يا من بيده خزائن السماوات والأرض ارزقني، يا شافي اشفني، أن تحمد الله وأن تصلي عليه أو أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي رجلا قائما يدعو، لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاجل هذا عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على رسوله، ويتخير من الدعاء بعد ذلك أعجبه إليه. فهناك آداب كثيرة لا يأتي عليها الوقت الآن هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
شهر رمضان الذي